والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام الطبراني حسنه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما عن أبي أمامة رضي الله تعالى عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر، أو كما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام. اليوم يا أخوة الإسلام بهذه الجلسة البسيطة بدي أحكي بس عن جملة واحدة من هذا الحديث العظيم، وهي الجملة الأولى، وهي قوله عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. ما معنى صنائع المعروف؟ صنائع المعروف يعني يقصد بها ما يصنع الإنسان من خير للناس، سواء كان هذا الخير مالا، إنه صدق إنسان يتصدق بها على فقير، أو كان هذا المعروف جاها، مثل إنسان يتوسط لإنسان ليقضي حاجته، أو يتوسط لمظلوم حتى ينصر. فهذا هنا عمل معروف مع الإنسان بجاهه، أو حتى كان هذا المعروف معاملة حسنة مع الناس. هذا كله يدخل في قوله عليه الصلاة والسلام: صنائع المعروف، كل شيء من خير من معروف تفعله مع الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام في حديث رواه الإمام الأصبهاني حسن وشيخنا الألباني يضرب فيه مثل أو بعض الأمثلة على معنى صنائع المعروف، أو من هذا الحديث نستشف ما المراد بصنائع المعروف. هذا الحديث رواه الأصبهاني عن ابن عمر قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال: يا رسول الله، أي الأعمال؟ قال: أي الناس أحب إلى الله؟ شوف ما أجمل هذا السؤال، قال: أي الناس أحب إلى الله؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. وما ذكر أكثرهم صلاة ولا صوما ولا حجا ولا عمرة، قال: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. يعني هذا خير متعدي، ما إلا الصلاة والصوم تقتصر عليك على نفسك، أما تنفع الناس هذا خير متعدي. ثم تابع عليه الصلاة والسلام، ما اكتفى بهالجواب، تابع صلى الله عليه وسلم وقال له: وأحب الأعمال إلى الله شرور تدخله على قلب مسلم. هم بلشنا بمعنى صنائع المعروف. وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب مسلم، تكشف عنه كربة، أو تقضي عنه دينا، أو تطرد عنه جوعا. هذه من أمثلة صنائع المعروف. ثم تابع عليه الصلاة والسلام قال: ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وأشار إلى المسجد النبوي عليه الصلاة والسلام. قال: لئن أمشي مع أحد الإخوة بحاجة إلى مشكلة، عنده مشكلة بسعدوا فيها، أحب إلي من أن أعتكف في المسجد النبوي شهرا. ولا أن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. ومن كظم غيظا ولو شاء أن يمضيه أمضاه، ملأ الله تعالى قلبه رضا يوم القيامة. ثم قال: ومن مشى مع أخيه في حاجة حتى يقضيها له ثبت الله قدميه يوم تزل الأقدام يوم القيامة، أو كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. شوف ما أجمل هالحديث يا أخوة الإسلام، إنه شوف النبي ذكر أحب الأعمال إلى الله نفع الناس، نفعهم تكشف عنه كربة، تقضي عنه دينا، تمشي له في حاجة. طيب هذه نفع، إما بالمال تقضي عنه دينا مال، تطرد عنه جوعا مال، تكشف عنه كربة ممكن تكون بالمال. ثم تكلم عن النفع بالجاه، تمشي معه في حاجة، تقضي له حاجة، تمشي معه. وأيضا ذكر المعاملة الحسنة مع الناس بالمثل قبل الأخير، قال: ومن كظم غيظا، يعني إنسان ويطلع لخلقك أهل بيتك أو واحد من إخوانك أو كذا، فأنت قادر ترد، قدر تنتقم، قدر تشفي غليلك، لكن كظمت الغيظ لله. ومن كظم غيظا وهو ولو شاء أن يمضيه لأمضاه، يعني قدر يرد، قدر يرد الإساءة بإساءة، قدر يشفي غليله، لكن لم يفعل، ملأ الله قلبه أو جوفه رضا يوم القيامة. هذه بعض الأمثلة لصناع المعروف ذكرناها في جملة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذا معنى صناع المعروف، أن تصنع الخير مع الناس سواء بالمال أو بالجاه أو بماذا، أو بالمعاملة الحسنة. وبدي أضرب الآن بعض الأمثلة عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كيف كانوا يفعلون الخير. هذه الأمثلة اللي الإسلام توضح لنا أكثر معنى صنع المعروف أو صناع المعروف. موسى عليه السلام لما تذكر قصة قتل القبطي وهرب من مصر وهرب باتجاه الأردن، مدين يعني الأردن، فهناك وصل على الأردن ما بيعرف فيها أحد، فلقوا في بير المي والناس كلها أهل القرية أهل مدين، فبيجوا بيجيبوا المواشي الإبل والبقر والغنم بيغضوا منها البير، بيشربوا المواشي وأيضا بيحملوا مي مشان المساء لأنفسهم أو لمواشيهم بعد وقت. فموسى جاء بلد غريب ما بيعرفوا، لقوا هالناس كلها وقفة على البير، وعجقة كبيرة، عجقة كبيرة، ولقوا مرأتين أو بنتين واقفين على طرف تلمى الغنم تاعيتهم بدها تقدم على البير، هن يمنعوها البنتين ماسكة الغنم ما تخليها. فموسى عليه السلام تعجب انه شو بكون، انه شو قصتهم البنتين، ما كل الناس جاي تسأل ليش انه ما عم يخلوا غنم يدهم تشرب. فجاء وسألهما شو قصتكم، شاف مرويتان يعني عندهم مشكلة، شو المشكلة، شايف انه في شيء منه طبيعي انه كل الناس جاي تسأل وانتو ليش ما عم تسألوا. فقالوا لهم صراحة، قالوا لموسى عليه السلام صراحة نحن ما فينا نزاحم الناس كلهم رجال وهي ما فينا نقف معهم، ما فينا نوقف يعني معهم، كلهم بيزاحموا بعض بيدفشوا بعض، ما فينا عدد فيش، وما عندنا رجل إلا أبونا، بس أبونا رجل كبير بالسن ما بيقدر يوقف بالوقفات. فقالوا معلش يخليكم هون، وراح عليه الصلاة والسلام سقى الماء استقى الماء وجاب وقدم لهم المواشي مصقية مروية وعليها الماء وقال لهم توسروا عند أبيكم. هذا سنة معروف، معروف خدمة خدمة. يقول تعالى في ذلك ولما ورد ماء مدينة وجد عليه أمة من الناس يسقون، أمة يعني جماعة كبيرة عجقة كبيرة زعمة، وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونه ممرأتين تزودان، وجد على الطرف في مرتين ما تخلي الغنم تشرب. قال ما خطبكما، سألهم شو قصدكما، قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. قلوا ما بنقدر نسقي حتى هؤلاء الرعاة يلقي بروحه يسقوا ينتهوا يروحوا ما يبقى أحد يفوت نحن على البيخ. قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء، يعني يروحوا ينصرفوا، وأبونا شيخ كبير، معنا رجال إلا أبونا هو شيخ كبير. قال تعالى فسقى لهما، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مقطوع، قال يا رب أنا مقطوع، بعد ما سقى لهم أمر معروف دعا الله تعالى قال يا رب أنا مقطوع ما بعرف حد هون، لا عندي أكل ولا شرب، إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فهذا مثل من أمثلة صناع المعروف عند الأنبياء، هذه مثل عملي خدمة. في مثل ثاني رواه الإمام البخاري رحمه الله عن خدمة وشفاعة قدمها النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه الإمام البخاري عن ابن عباس. ماذا يقول ابن عباس؟ يقول كان زوج بريرة عبدا يقال له مغيث. في امرأة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، في امرأة كانت عبدة، تعرفش إن عبيد يعني، كان بيها النبي في عبيد من الرجال والنساء، المرأة بتسمى أمة والرجل يسمى عبد. فكان في عبدة أو أمة متزوجة عبد اسمه مويس، فعائشة رضي الله عنها كانت اسم المرأة بريرة، لأما اسمها بريرة، فكانت بريرة تخدم عائشة رضي الله عنها جورة دائما. فعائشة بتحب تكرمها، قلت لها شو عليك يعني أسيادك شو قالون عليك شو سمنك يعني، قلت لها هيك. فإجت عائشة دفعت المال وقلت لها بريرة أنت حرة في سبيل الله، ما بدي يجعلك أما عندي، خلاص أنت حرة في سبيل الله. فهنا في الشرع الإسلامي إذا أمام زوجة عبد صورت حرة، فالشرع يعطيها حق شكله الاختيار، تبقى مع زوجها أو تفارقه، تبقى معه أو تفارقه. هذا نسميه حكم الاستدامة غير حكم الابتداء. بالابتداء لا يجوز للعبد أن يتزوج حرة، لا يجوز للعبد أن يتزوج حرة، ولكن هي تزوج عبده، هي عبد تزوج عبده بس صارت حرة، يجوز لها أن تبقى معه لأن حكم الاستدامة غير حكم الابتداء، ولكن لها أيضا الخيار أنه تقول ما بدي. فبريرة كان شايفة حوله وكذا أنه أنا بيجيني أحسن منه لمغيث، فقلت له ما بدي. فماذا جرى؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه فكان يطوف خلفها يبكي حتى تنزل دموعه على لحيته. كان مغيث لما قلت له بريرة ما بقى بديك، أنا صرت حرة وأنت استاك عبد، ما بديك، ماني مرتاحة بأشرتك. فكان في شوارع المدينة يمشي يلحقها وإلا رديني يا بريرة، رجعيني، خليني أرجع لي. من شدة بكائه كانت لحيته دموع تسيل على اللحية. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا المشهد، كان يمشي معه عمه العباس، فشو قال له؟ قال عليه الصلاة والسلام يا عباس ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ لعباس إني أتعجب من المشهد، إداش هالرجل بيحب هالمرأة وإداش هي ما بتحبه. قال ألا تعجب من حب مغيث بريرة وبغض بريرة مغيثا؟ فإجا مغيث وسط النبي عليه الصلاة والسلام، قال يا رسول الله احكي لي معه، أقنعه، خليها ترجعني. فجاء إليها عليه الصلاة والسلام فقال لها يا بريرة لو رجعتي، لو رجعتي مغيثا إلى حياتك الزوجية، يعني أنا أشفع له شفاعة حسنة، رجعي له المسكين كل يوم عم يبكي. فقالت له يا رسول الله أتأمرني؟ شوف يا أخي الحلم، شوف الفهم. قلت له يا رسول الله أنت عم تقول لي رجعي له مغيث، هذا أمر من الله ورسوله، ما فيني أقول لا، ولا أنت مجرد واسطة، واسطة خير، بدي أفهم. قالت يا رسول الله أتأمرني؟ قال لا، إنما أنا شافع، من أمر شرعي هذا، من أمر ديني، من عصى فقد عصى الله ورسوله. لا، قال لا، ما عم بأمري، أنا شافع، أنا وسيط خير. شفت الرجل مسكين وعم يبكي والله يعينه، فأنه ليش ما ترجعيه؟ قال إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. قلت له ما بدي، إذا ما في أمر ربيني، أمر عم تأمرني أمر ما، بس مجرد وسط خير، قلت له ما بدي. بشوف النبي عليه الصلاة والسلام ردت شفاعته من امرأة ولم يتأثر، حق ردت شفاعته ولم يتأثر، هذا حقها. نجأ للحديث، ضربنا مثلين، مثل عن موسى ومثل عن نبينا عليه الصلاة والسلام. نرجع للحديث، يقول صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف، مثل ما شفنا يعني الأمثلة بالحديثين وبالآية القرآنية، صنائع المعروف قد ما تعمل خير مع الناس تقي مصارع السوء. شو يعني تقي مصارع السوء؟ مصارع السوء يعني الميتات البشعة، مصارع السوء الموتات البشعة، ورد في حديث رواه الترمذي وحسنه وان كان ضعفه شيخ الألباني، بس ان الكلمه فقط يقول عليه الصلاه والسلام الصدقه تدفع ميتة السوء. ميتة السوء يعني المصارع السوء مقصود بها موتات السوء، يعني الموتات البشعه. ما معنى الموتات البشعه؟ ما معنى الموتات البشعه؟ يقول عليه الصلاه والسلام صنائع المعروف قد ما بتعمل خير قد ما بتعمل خير الله بيناجيك من الموتات البشعه. شو الموتات البشعه؟ في موتة حلوه وموتة بشعه؟ نعم. العلماء قالوا منهم الحافظ العراقي رحمه الله بيقول الموتات البشعه، يقول الظاهر ان الرسول صلى الله عليه وسلم قصد بها ما كان يستعيذ به من بعض الموتات. في موتات في حديث النبي كان يستعيذ بالله منها. فبيقول الحافظ العراقي الموتات البشعة هي اللي كان النبي يستعيذ بالله منها. طيب شو هي هالموتات اللي كان النبي يستعيذ منها عليه الصلاة والسلام؟ وأين وردت؟ وردت في حديث صحيح رواه أبو داود صححه شيخنا الألباني رحمة الله عليهما عن أبي اليسر رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم إني أعوذ بك من الهدم، من الهدم، وأعوذ بك من التردي، وأعوذ بك من الغرق والحرق والهرم، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أقتل في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لديغا، أو كما ورد عن النبي عن جوزه. هذه الموتات كان النبي يستعيذ منها. أول واحد الهدم. شو الهدم؟ إن إنسان بقعد مثلا وعلى بيت وعلى الصقف، هذه موتة هدم. كان النبي يستعيذ بالله من هذه الموتات، موتات صعبة مش على صعبة. يقاس عليه اليوم مثلا واحد ماشي ضربته السيارة ضربة روحته، كمان هذه هدم تدخل فيها. والتردي الموت التاني، التردي يعني إنسان بيقع من فوق البنية أو فوق الجبل بيموت، هذه موتة التردي. والغرق معروف الغرق بيموت غريق، والحرق بيموت حريق، والهرم الإنسان يرد إلى أرذل العمر وما بقى يدرك شيء فيموت على هذه الحولة ما بيكون بوعيه. كان النبي يستعيذ بالله من هذه الموتات ويقول وأعوذ بك من أن يتخبطني الشيطان عند الموت. شو إن يتخبطه الشيطان عند الموت؟ قبل يأخذ الإسلام من الإنسان ما يأتيه الموت، عندما يأتيه الأجل يعني بيجي الشيطان بيحاول بآخر لحظة يضله، بيحاول بآخر لحظة يضله. حتى لو كان صالحا بيقول لك يا أخي هذا نفد مني، نفد مني، فبقي آخر أمل يعني أن يضله في إسا أمل لو عاش ضوية يضله فيه. فلذلك الإنسان لما يأتي الموت يكون على بصيرة، يقول الإسلام من دينه، فهموا هذه المسائل، يكون على بصيرة من دينه. أهم شيء عند الموت الإنسان يحسن الظن بربه. شو ما كان عامل في الحياة، شو ما كان عامل سيئات، يحسن الظن لما يأتي الموت يقول الآن مرتاح أنه صحيح أنا أخطأت صحيح بس أكيد الله تعالى سيغفر لي، أرجو رحمته، ما يفكر بشيء آخر. لو كان مسيئا قل صلى الله عليه وسلم لا يمتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. شو ما يكون عامل. في بعض الناس من جهلها مسكين يكون مقصر كتير بحياة الدنيا، لما يجي الموت يقول لك شو لا تفرق هالضيته، شو لا تفرق، خليني مقصر ومقصر. هذا جهل. انت بهاللحظات لها اهميه بحياتك يا اخي. هاللحظه شفت هالضيتين، يقول صلى الله عليه وسلم من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنه. هالضيتين موت على لا اله الا الله بتختم لك بالجنه. أنا كنت شاب صغير بتذكر قصة جوري صارت مع جيران لنا بعيدين شوي، كور مسجد عثمان كانوا ساكنين. امرأة أتاها الموت، امرأة أتاها الموت، أوكي عم تموت، فحول أهلها أما أختها وكذا إلى آخره. شو طلبت منهم؟ بدنا نفتحوا لي مثلا قرآن، اسمع قرآن. قلت لهم افتحوا لي غنية لأم كلثوم. مسكينة يعني امرأة جيلة، قلت لك يعني أنا مأصرب صليتي، مأصرب حياتي، ما بصلي ما بصوم كذا، هلا بدي توب، خليني أنهي حياتي بأغنية لأم كلثوم. يعني مثل ما بيقولوا حسرة، تتحسر على نفسها. هذا جهل. طيب وليك فتحوا لها غنية يا عمي أنتوا أهلها وتنصحوها؟ لا يا فليني، لا شو غنية، ماني قرآن، اسمعي قرآن، قولي لا إله إلا الله، اذكري الله، رغبة بالآخرة، إلا ما تخافي، ما تخافي من لقاء الله، الله غفور رحيم، ما دام أنت مسلمة في خير وفي أمل كبير بالجنة، تفائلي بالخير. فهون الشيطان كما ذكرنا بيحاول يضل الشيطان، أعوذ بك، يقول عايش أن يتخبطني الشيطان عند الموت، يعني وسوس وساوس. كمان في رواية رويت عن الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه لما حضره الموت أو كاد يعني يموت، فالمهم ماذا أتاه الشيطان فقال له، يرويه ابنه عبد الله، يقول له فتني يا أحمد، فتني، فت يعني أنت استطعت تهرب من وساوسي، تهرب من حبائلي، تهرب من إخوائي، أنت ما شاء الله عنك إمام بالحديث، عالم عصرك، أنت الوحيد اللي قدرت تنفذ مني، ما قدرت أغويك، لو فتني يا أحمد. الشيطان عم بيقول أنت خلص نيالك يعني أنه أنت قدرت تهرب من حبائلي. فشو يقول له الإمام وهو في سكرة الموت؟ يقول له ليس بعد، بس ما على الآخر خص منك. شو مقصود هذه الكلمة عند الإمام أحمد؟ الشيطان إجا حتى آخر لحظة يطمع بإضلال الإمام، آخر لحظة. هلا ما بيطمع بتكفيري انه يكفر امام، هذا امام، بس بيقول لو حصلت منه معصيه صغيره معلش يختم له بها، لو حصلت منه معصيه صغيره زله يختم له بها. طيب شو الزله اللي بده يوصل له معه؟ شو الزله؟ لما عملوا فتني يا احمد بيقول له انت ما شاء الله عنك قدرت تهرب من حبائلي، ما وقعت مره بحبائلي، شو الزله؟ لو الامام احمد صدقه قال له طبعا، قال له فتني احمد، قال له طبعا انا ماني واحد عليل، ما بتقدر تغويني ولا اقع، انا اكبر من ان اقع بحبائلي. هون وقع الإيمان، يكون وقع بالعجب، يكون وقع بالغرور، يكون وقع بالعجب. اذا مات عليها بيكون الشيطان بيقول لك سجلت على وحدي، مات على معصية. فلما قال له فتني يا أحمد قال له ليس بعد، السكت معهم فيني، السكت معهم الضلامي. فهذا باختصار معنى أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، معركة في سبيل الله يفر منها الإنسان وهو فار يقتل، يعني هنا قتل على معصية، كبائر الذنوب الفرار عند الزحف. والأخيرة قل أعوذ بك أن أموت لديغا، يعني أموت على عاصي حي أو عقرب أو شيء من هذا القبيل. إذن هذه ميتات يا أخي الإسلام، هذه الميتات موتات بشعة، كان النبي يستعيذ بالله منها، بس ما يفهم منها انتبهوا يا أخي الإسلام أنه أصحابه ما لهم أجر، لهم أجر. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر يموت تحت الهدم شهيد، اللي يموت حريقا شهيد، واللي يموت غريقا شهيد، الله يعطيه الأجر. بس هذه موتات صعبة، الإنسان ما بيتمناها، إذا وقعت عليه بيقول إن شاء الله يكتب له أجر الشهيد في سبيل الله، بس هل يتمنى؟ ما يتمنى، لا، فيها وجع شديد، فيها خوف شديد. يجيك الله تعالى يكرم الشهيد، شو يكرم الشهيد؟ إنه لا يشعر بألم الموت، كنقطة ماء تسيل، كقطرة تسيل من في السقاء، ما بيحس كيف روحه تنسل من جسده، مثل المي تنزل من الكبوية أو من الإبريق، هل يحس بها؟ ما يحس بها. كذلك الشهيد لا يشعر بألم الموت، بسكرات الموت، روحه تسل من جسده. فالإنسان طبعا يتمنى موت خفيفة، يتمنى موت الشهيدة، أن روحه تفيض بدون أي ألم، بدون أي وجع. يقول عليه الصلاة والسلام فيما معنى الحديث: لا يشعر الشهيد بالموت إلا القرصة، هكذا أرسو. بس إذا وقعت عليه هذه الميتات الصعبة له أجر عظيم عند الله تعالى، بس لا يتمنى الإنسان، لا يتمنى. ليش؟ لأن قد ما يثبت الإنسان، قد لا يثبت. في واحد في غزوة أحد كان يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، فالمهم أصيب بجراحة، بجراحات شديدة، أصيب بجراحات شديدة، فما عاد يتحمل، ما عاد يتحمل، فماذا فعل؟ نحر نفسه، أخذ السيف واتكأ عليه حتى مات. فلذلك الإنسان ما يتمنى هذه الموتات، يعني وهو بيموت يمكن ما يتجر، ما يتحمل، فيقول كلمة والعياذ بالله في تسخط لقضاء الله وقدره، فبيروح فيها. مش هذا موضوعنا، نرجع موضوعنا، أنا استطرد شوي، نرجع لموضوعنا. فهذه الميتات اللي ميتات بشعة، يقول صلى الله عليه وسلم: ما صنائع المعروف تقي، أي تحفظ من الموتات البشعة. صنائع المعروف تحفظ، تحفظك من الموتات البشعة. وأمر آخر: ما بس تحفظك صنائع المعروف من الموتات البشعة، في حديث آخر رواه الحاكم وحسنه شيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات. ما بس تقي موتات البشر، حتى المصائب العظيمة الكبيرة الله يحفظك منها بسبب صنائع المعروف. وهذا في الدنيا، صنائع المعروف تقي مصارع السوء، هذا في الدنيا بتحفظك من الموتات البشر ومن الهلكات، من المصائب العظيمة. طيب وفي الآخرة شو لنا في الآخرة؟ إذا الله جعلنا منهم، شو لنا في الآخرة؟ تتم لحديث أنس اللي رواه الحاكم حسن وشيخنا الألباني، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. ما معنى الحديث يا أخي؟ معنى جميل جدا، فهموه. ابن عباس شرحه، هذا الحديث شرحه ابن عباس ووضحه رضي الله عنه، ونقله ابن الأثير وغيره وابن أبي الدنيا، شرح تفسير ابن عباس، ابن أبي الدنيا في كتاب قضاء الحوائج. شو يقول؟ شو معنات أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة؟ يقول ابن عباس رضي الله عنه: يجمع الله أهل المعروف في الآخرة، يجمعهم اللي كان عندهم أعمال خير، اللي كان عندهم أعمال خير، إما بالمال، إما بالجاه، إما بالوقت، يبذل وقته في سبيل مساعدة الناس. يجمع الله أهل المعروف في الآخرة فيقول لهم: قد غفرت لكم، قد غفرت لكم على ما كان فيكم، سيئاتكم غفرتها لكم بسبب أنه أنتم في الدنيا كنتوا تسامحوا الناس، كنتوا تساعدوا الناس، كنتوا تعطوا الناس، كنتوا تخدموا الناس، كنتوا تشفعوا للناس، غفرت لكم على ما كان فيكم. ويهبهم حسناتهم، بخليه يترك لهم حسناتهم جامة يعني كاملة، يعني الله تعالى يغفر لهم ذنوبهم، ما بيجعل حسن بقبل سيئات، عنده 100 سيئة و200 حسنة بتروح السيئات، بيقولوا بس 100 حسنة، لا، يغفر لهم كل سيئاتهم بسبب معروفهم في الدنيا، ويبقي لهم حسناتهم كاملة. شو بيعنوا فيها؟ يقول تعالى لهم: فهبوها لمن شئتم حتى تكونوا أهل المعروف في الآخرة كما كنتم أهل المعروف في الدنيا. ثم أجمل المعنى، قال: واليوم يقول: غفرت لكم على ما كان فيكم وصنعت عنكم عبادي فهبوها لمن شئتم لتكونوا أهل المعروف في الآخرة كما كنتم أهل المعروف في الدنيا، أو لتكونوا أهل المعروف في الدنيا وأهل المعروف في الآخرة. شو معنى يهبهم حسناتهم؟ يعني أنت يوم ممكن يكون معك حسنات فائضة أما أنت على الجنة، فالله تعالى يقول لك اشفع لمن تحب من أقاربك، من أهلك، من أحبابك، من أصدقائك، من إخوانك. فبيجيك فلان، يمكن تجيك أختك أمك، يقول لك يا ابني والله مصرة بدي 10 حسنات تفوت على الجنة تعطيها. بيجيك أبوك بدي 20 حسنة تعطيه. بيجيك فلان، لتكونوا أهل المعروف في الدنيا وأهل المعروف في الآخرة. نسأل الله أن يجعلنا من أهل المعروف وأن يبصرنا بدينه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يكرمكم يا رب.